بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا دائما أبدا، يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أن نهج البلاغة الموجود بين أيدينا اليوم هو حقا كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخطبه وكتبه، أم أن أحدا حلا له أن ينسب ذلك له عليه السلام؟ أو كما يقول البعض، إن جامع النهج الشريف الرضي رحمه الله هو من قام بتنسيب ذلك إلى الإمام عليه السلام. وقد استند بعض المشككين إلى جملة من الأمور في قولهم هذا. أولا، فقد رأوا أن الكلام الموجود في النهج ورد خاليا من الأسانيد المعتمدة في الروايات المشابهة، كما أن كثرة الخطب وطول بعضها يتعذر على السامع حفظه وضبطه، خاصة بملاحظة أن التدوين لم يكن شائعا آنذاك. هذا ثانيا. ثالثا، كما أننا نجد الكثير من تلك الأقوال والخطب المنسوبة تاريخيا لغير علي عليه السلام، مضافا إلى أن بعض خطب النهج مشتملة على إخبار بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. خامسا، قد تناول أمير المؤمنين في بعض الخطب كلاما فلسفيا لم يعهده المسلمون إلا في القرن الثالث الهجري عقب حركة الترجمة من اليونانية واللاتينية إلى العربية. هذه جملة من الإشكالات التي يثيرها البعض. في الجواب نقول: جزى الله علماءنا المحققين الذين وثقوا متون نهج البلاغة وأثبتوا بدرس قاطع إسناد رواياته إلى ما قبل الشريف الرضي بعشرات السنين، وأخص بالذكر منهم العلامة الجليل المرحوم السيد عبد الزهر الخطيب، الذي وضع مصنفا جليلا أسماه مصادر نهج البلاغة من مجلدات أربعة ما ترك فيه لمحتج حجة. ومن أراد التوسع في هذا المضمار ليس عليه سوى مراجعة هذا السفر القيم والمطبوع بحمد الله وفي الأسواق. أما عن الشريف الرضي نفسه فهو عالم إسلامي كبير موثوق من قبل الخاصة والعامة، لم يجد أحد في شخصه مغمزا في وثاقة أو مطعنا في دين أو أمانة. ثم إذا كان الشريف الرضي قادرا على صياغة وتأليف كلام كهذا، لماذا لم نجد له مثيلا يدانيه سواء في شعره أم نثره وكثيرا ما هو؟ بل إن أدنى من له مسكة بأدب وتعلق بتراث يدرك أن الفرق بين أسلوب وسبك ما ورد في نهج البلاغة وبين ما وصل إلينا من مؤلفات الشريف هو فرق بين الأرض والسماء، أو على الأقل كنا سنجد نظائر ولو يسيرة أو نتفا ولو قصيرة من ذلك الأسلوب العظيم في طيات كلام الشريف، حتى ولو تعمد أن يخفيه، لأن المرأة لا يضمر شيئا إلا ويظهر في ثنايا قلمه أو شطحات ما يكتبه. أما ما ذكروه من أن طول بعض الخطب يشكل مانعا من حفظها على السامعين، بل يكاد يكون مستحيلا، فهو مردود على أصحابه، إذ لا يوجد في كل نهج البلاغة خطبة واحدة أطول من سورة البقرة أو آل عمران، فكيف حفظ المسلمون الأوائل تلك السور؟ أو دونوها ولم يحفظوا ما هو أقصر منها أو دونوه؟ علما أن التاريخ بيّن لنا هذه النقطة بجلاء، حيث تبين أنه كان في المسلمين من يحرص على التدوين المباشر، فقد ذكر صاحب كتاب إتقان المقال أن زيد بن وهب الجهني جمع كتابا من خطب علي عليه السلام قبل أن يستشهد الإمام، مما يعني أنه دونها في حياته. وذكر صاحب سفينة البحار أن الحارث الهمداني قام بتدوين بعض من خطبه عليه السلام حين إلقائها مباشرة، وكذلك كان يفعل الإصبغ بالنباتة. ولا أخال عاقلا معاصرا لعلي عليه السلام ويسمع منه تلك الجواهر الخالدة إلا ويكون حريصا على حفظها أو استعادتها ممن حفظها أو نسخها عمن دونها. أما عن القول بأن كثيرا من الكلام الموجود في النهج نجده منسوبا لغير علي عليه السلام فهو أمر طبيعي، خاصة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حوصر سياسيا في حياته وبعد استشهاده من قبل السلطات الحاكمة، أموية كانت أم عباسية، ولم يكن أحد ليجرؤ على ذكر اسمه في نقل خبر أو رواية حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كان بعض المحدثين يقول في سند حديثه عن رجل من بني هاشم أو حدثنا الشيخ أو عن أبي زينب تحاشيا لذكر اسمه الشريف، فكيف بخطبه وكتبه؟ ولا شك أن كلامه عليه السلام والحال تلك سينسب إلى غيره، بل إن غيره قد ينتحله وينسبه لنفسه. فقد روى صاحب كتاب الوافي بالوفيات أن محمد بن عبد الملك المعروف بالقارفي حظي لدى الناس بالإقبال على مواعظه، لأنه كان يحفظ نهج البلاغة ويغير بعض عباراته فيحسب الناس أنها منه وهي ليست كذلك. وقال اليعقوبي: حفظ الناس عنه عليه السلام 400 خطبة، وهي التي تدور بين الناس ويستعملونها في خطبهم. أما عن الإخبار عن المغيبات التي وقعت بعد ذلك، فصحيح أن الله عز وجل هو عالم الغيب وحده، لكنه عز وجل لم يمنع رسله وأولياءه من إطلاعهم على غيب يدخل ضمن دائرة حجيتهم، لذلك قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، بل إنه عز وجل أطلع عموم المسلمين على غيب قد حصل بعد ذلك عندما قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وجميع المسلمين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عليا عليه السلام بما لم يخبر به غيره من المسلمين، وقد أشار هو صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا المعنى بقوله لمن قال له: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، فقال: يا أخا كلب، ليس هذا بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم. ثم قال: علم علمه الله لنبيه صلى الله عليه وآله فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتضم عليه جوانحي. أما عن الفلسفة اليونانية الدخيلة طبعا، فإن بونا شاسعا بين ما هو مترجم من مصطلحات وبين ما هو نابع من قلب اللغة، ولا يخفى هذا على ذوي الاطلاع، فقد قال علي عليه السلام: الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا، فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك. أما اليونانيون وغيرهم فتارة نجدهم يحللون العناصر الأربعة، الأسطقصات الأربعة، ليضعوا فوقها جوهرا سموه إلها، وأخرى نجدهم يفرقون بين الهيولة والأعراض فشتان ما بينهما، بين كلام علي في التوحيد وغيره وبين كلام مترجم من اليونانية واللاتينية إلى العربية. وإلى اللقاء في يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله.